نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله بقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله يبين أنه أثبت في كتاب هذا الإبانة الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، أثبت متونا ترك أسانيدها طلبا للاختصار. ثم إني أثبته في كتاب هذا يا أخي، هذا من تواضع المؤلف رحمه الله، لأن القارئ قد يكون ابن له وقد يكون أخا له، قد يكون مماثل له في العلم وقد يكون أقل منه، والأخوة ثابتة لجميع المؤمنين. قال الله تعالى: إن المؤمنون إخوة. يقول: ثم إني أثبت في كتابي هذا الشرح والإبانة وفقك الله لقبوله والعمل به. هذا من نصح المؤلف رحمه الله، يدعو يعلمك ويدعو لك، وفقك الله لقبوله والعمل به. وهذا إذا وفق الله المسلم لقبول العلم والعمل به فهو على خير عظيم. يقول: إني أثبت في كتابي هذا متونا، يعني أحاديث، متون الأحاديث، تركت أسانيدها، حذف الأسانيد طلبا للاختصار، بينما في كتابه الإبانة الكبرى ذكر الأسانيد، سرد الأسانيد، لكن في هذا الكتاب والإبانة الصغرى حذف الأسانيد، بين السبب في ذلك. قال: تركت أسانيدها طلبا للاختصار، لأنه لو ذكر الأسانيد وسرد الأسانيد طال الكتاب، فأراد الاختصار. وعدولا عن الإطالة والإكثار، حتى لا يطول الكتاب وحتى لا يكثر، ليسهل على من قرأه، لأن المختصر كل يقرأه بخلاف الطويل، فإنه قد يضعف الإنسان عن قراءته. ولا يمل من استمع إليه ووعاه، فهذا هو السبب في يكون المؤلف حذف الأسانيد، لأجل أن يكون مختصر فيسهل قراءته على القارئ ولا يمل المستمع. ثم قال المؤلف: والله ولي توفيقنا والأخذ بأيدينا. هذا دعاء من المؤلف، نسأل الله أن يقبله. الله ولي توفيقنا، فهو سبحانه وتعالى ليوفقنا للعلم والعمل والأخذ بأيدينا إلى سبيل الرشاد، وهو حسبنا كافينا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. نعم.
فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
يعني أول ما نبدأ به، يقول المؤلف، أول ما نبدأ بذكره ما أمر الله به عز وجل، ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. وهذا هو القسم الأول. المؤلف رحمه الله كما سبق قسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول النصوص التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والاختلاف، والنصوص التي فيها تولي الصحابة والبعد عن مشاقتهم ومخالفتهم. فذكر النص الأول قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يعتصموا بحبله. حبل الله هو دينه سبحانه وتعالى، اعتصموا بحبل الله دينه، ودينه هو ما أنزله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله، يعني اعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جميعا، واجتمعوا على ذلك ولا تفرقوا. ولا تفرقوا بين بترك العمل بالكتاب والسنة، فإن الاختلاف إنما يكون بترك العمل، والاجتماع يكون بالعمل، بالعمل بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله ودينه، واعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على ذلك حتى تتآلف القلوب وحتى تكون يدا واحدة على أعدائكم، ولا تفرقوا. فإن الفرقة والاختلاف شر. نعم.
ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
هذه الآية فيها تحذير، تحذير من الفرقة والاختلاف وتهديدهم بالوعيد. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم أهل الكتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى اختلفوا وتفرقوا في دينهم لا عن جهل ولكن بعد العلم. قال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة. هذه مصيبة كونهم يتفرقون بعد العلم بعد البينة وبعد البصيرة والعياذ بالله، فيدل على أنهم غاوون وأنهم انحرفوا عن بصيرة. الله تعالى نهانا أن نتشبه بأهل الكتاب فيصيبنا ما أصابه. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى وأولئك لهم عذاب عظيم. المعنى أنكم إذا تفرقتم واختلفتم في كتابكم حل بكم ما حل بهم من العذاب الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه ليس بين الناس نسب ولا عهد، من أطاع الله فهو السعيد ومن عصى الله فهو الشق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن ذلك الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد ما يعتقده السلف الصالح من الصحابة والتابعين في ربهم ونبيهم ودينهم من الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله والإيمان بربوبيته ووحدانيته وألوهيته وأنه يستحق العبادة وحده وأنه لا يستحق العبادة غيره والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، إثبات الصفات والأسماء التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولهذا قال الله سبحانه في الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. فمن كان في شق والله ورسوله في شق هو هالك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هم الصحابة والتابعون الإيمان بما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فمن جحد الأسماء والصفات أو حرفها أو نفاها أو أبطل معناها أو كيفها أو فوض معناها فقد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين وهو متوعد بأن يصليه الله الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمن خالف الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة فهو من الذين تفرقوا واختلفوا في دينهم وهو متوعد بهذا الوعيد. نعم.
فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته وقال عز وجل:
نعم الله بالاجتماع على دينه وطاعته في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله هو دينه وطاعته. نعم.
وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم، هذا هو الذي أمر الله بعباده، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يعبدوا الله مع الإخلاص فلا يكون في عبادة شرك، ولا تكفي العبادة وحده، لأن قد يعبد الله ويعبد غيره كما فعل المشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره، لا بد من الإخلاص. ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين. فالإخلاص هو أن يكون العمل خالصا لله، يكون العبادة لله وحده لا يشرك فيها أحد، مخلصين له الدين. الدين معناه هنا العبادة، مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة. والدين يأتي بمعاني، له معاني، يأتي بمعنى توحيد والطاعة كما في هذه الآية، مخلصين له الدين يعني مخلصا له العبادة. وكما في قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين يعني العبادة، ألا له الدين الخالص. ويأتي الدين بمعنى الجزاء والحساب، قوله تعالى: مالك يوم الدين يعني الجزاء والحساب. قوله تعالى وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالدين له معاني، المراد بالدين هنا العبادة، مخلصا له الدين مخلصا له العبادة. فهذا هو الذي أمر الله بعباده، أن يعبدوه مع الإخلاص في العبادة. فنفى جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك والبدع المستقيم على التوحيد. ومن ثم إبراهيم عليه السلام حنيفا، ثم حياته كانت في ملة إبراهيم حنيفا، يعني مائلا عن الشرك مستقيما على التوحيد. ولهذا يقال لملة الإسلام هي الملة العوجاء، العوجاء لأنها مائلة عن الباطل وعن الأديان الأخرى، وهي مستقيمة في نفسها. فملة الإسلام ملة هي مستقيمة في نفسها، وهي الملة العوجاء، يعني لأنها مائلة عن الشرك وعن الباطل وهي مستقيمة في نفسها. وإبراهيم حنيف يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. حنفاء يعني مقيم، يعني مائلين على الشرك مخلصين لله الدين مخلصين له العبادة. حنفاء مائلين على الشرك مستقيمين على التوحيد. والحنف الميل، نعم. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم، هذا الدين مستقيم القيم الذي لا عوج فيه، وهو دين الإسلام، هو عبادة الله مع الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نعم.
وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا هو المشروع في الجهاد عند قتال العدو، أن يكون صف المسلمين صفا متراصا، وكذلك في الصلاة أن يكون صفا، أن يكون صفوفه متراصة ليس فيها خلل. وفي صفة المحبة لله عز وجل، إن الله يحب الذين يقاتلون، صفة المحبة لله كما يقول جلاله وعظمته، في الرد على من أنكر محبة الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كلهم ينكرون محبة الله. الجهمية ينكرون المحبة، والمعتزلة والأشاعرة. الله يحب ويحب، كما قال سبحانه وتعالى في آية المائدة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. والجهمية يقول إن الله لا يحب ولا يحب، أنكروا المحبة وقالوا إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق توجب المحبة، ولم يبطل الباطل. أي مناسبة أعظم من مناسبة بين الرب والعبد؟ الرب سبحانه يتولى عباده وربه بنعمه، والعبد يتأله ربه ويعبده، هذا أعظم مناسبة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا وجد الخلل في الصفوف، في صفوف المجاهدين أو في الصلاة، فإنه يؤدي إلى الخلل في القلوب وتنافر القلوب. إذا اختلف الناس اختلفت قلوبهم. ولهذا كان مما ورد في الأمر مراصة في الصفوف، تراصوا الصفوف ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الاختلاف في الصفوف في الصلاة وفي يؤدي إلى اختلاف القلوب. ولهذا قال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنار مرصوص ليس فيه خلل. نعم.
وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطئهم وخطلهم. فقال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأمر
في هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بمباينة من خالف عقدهم، يعني من خالف اعتقادهم. فالمؤمن عليه أن يباين من خالف عقيدته، اليهودي والنصراني والوثني عقيدة تخالف عقيدة المسلم، فلا بد من مباينته والبعد عنه وعدم اتخاذه صديقا،
معاشرة. فالله تعالى أمر المؤمنين بمباينة من خالف اعتقادهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم، أمرهم بمجانبته يعني البعد عنه، يكون في جانب وفي جانب، وترك مجالسته، لا تتخذ الكافر صديق تزوره ويزورك، لكن إذا جمعك به مجلس من دون اختيار هذا شيء آخر، يكون تتخذه صديقا تفضي إليه بأسرارك وتثق به وتزوره ويزورك، هذا من الموالاة. بل عليك بالبعد يعني، إلا في حال دعوته إلى الإسلام، لدعوته إلى الإسلام لا بأس تزوره وتدعوه إلى الإسلام، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي يخدم دعاه إلى الإسلام فأسلم، وكما زار عمه أبا طالب فدعوه إلى الإسلام فلم يقدر الله له الإسلام. فالمسلم عليه أن يبين من خالف اعتقاده عقيدته ويجاربه ولا يجالسه ولا يستمع لخطأه وخطله، لا يستمع لخطأه في أفعاله وخطله زلل في أقواله. ولهذا قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء والأئمة، من اتبع سبيلهم وشاق الرسول ولاه الله ما تولى وأصله جهنم. وقال سبحانه في هذه الآية الكريمة التي ساقها المؤلف في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يعصى الله ورسوله فيه. فإذا جلس الإنسان في مجلس يستهزأ فيه بالله أو بكتابه أو برسوله فإنه يجب عليه أن ينكر عليه، فإن زال المنكر فالحمد لله، وإن لم يزل فيجب عليك أن تفارق هذا المجلس ولا تجلس معهم، فإن جلس فأنت مثلهم. فمن جلس في مجلس يعصى الله يكفر فيه بالله أو بكتابه أو برسوله ولم ينكر عليهم ولم يقم المجلس فله حكم، يكون كافر مثله، كما قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا جلست في مجلس فيه الغيبة والنميمة فعليك أن تنصحهم، فإن امتثلوا فالحمد لله، وإن لم تمتثلوا فقم، وإن لم تقم فأنت لك حكم المغتاب وحكم الهمة. وإذا جلست في مجلس يشرب فيه الخمر عليك أن تنكر عليه، فإن زال المنكر وتركوا شرب الخمر فالحمد لله، وإن امتنعوا فقم عن المجلس، فإن لم تقم فأنت شريك لهم، حكم من شرب الخمر. فمن جلس في مجلس يشرب فيه الخمر حكم من شرب الخمر، ومن جلس في مجلس يغتاب فيه ناس حكم له حكم المغتاب، ومن جلس في مجلس يستهزأ فيه بالدين ويكفر فيه بالله ورسوله فحكمه حكم يكون كافرا مثلا، إلا إذا أنكر عليهم أو قام على المجلس، فإن لم ينكر ولم يقم على المجلس فحكمه حكم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم إذا جلس في مجلس، لأن الراغب الكفر كافر والراغب المعصية معصية، إذا يجلس في مجلس يستهزأ فيه بالله ورسوله ينكر عليه، فإن رفضوا قام على المجلس، فإن لم يقم فيكون راضيا بالكفر فيكون كافر. وإذا جلس في مجلس يشرب فيه الخمر أو الدخان أو الغيبة والنميمة ينهاهم، فإن رفضوا طاع، فإن لم يقم صار حكم فقط يكون عاصيا مثلهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم.
نعم، في هذا دليل على أنه ينبغي هجران أهل البدع والمعاصي، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية،
تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من غزوة تبوك لما قفل الرسول أخبروا بأنه ليس لهم عذر. والمنافقون الذين تخلفوا كذبوا وحلفوا فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم على نيتهم ووكل سرائرهم بالله. أما هؤلاء فهم صدقوا وقالوا ليس لنا عذر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرهم والمسلمون 50 ليلة 50 ليلة هجروهم لا يكلمونهم ولا يردون عليهم السلام ولا يجيبون دعوتهم. ولما مضت 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا نساءهم أيضا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم الدنيا بأسرها. أما هلال بن أمية وأمرة بن ربيع فجلس قعد في بيته كل واحد قعد في بيته يبكي ولا يصلون مع الجماعة مهجورون ولا. وهذا في دليل على أنه قد يكون في هذه الحالة تسقط عنهم الجماعة. وأما كعب الملك فكان أشب القوم كان يطوف في الأسواق ويسلم ولا حد يرد عليه السلام حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت حتى جاء إلى أبي عمه الذي هو أحب الناس إليه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وقال يا فلان وهو أحب الناس إليه أسأله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ وكرر هذا 3 فلم يرد عليه حتى قال في 3 الله ورسوله أعلم ففاضت عيناه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فجاءهم الفرج وأنزل الله توبتهم من فوق 7 سماوات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هجروا هؤلاء 53 ليلة ولم يهجروا المنافقين. فقال المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إن الهجر كالدواء استعمل كالدواء علاج إن كان ينفع يهجر العاصي وينقض. أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر بل يستمر على دعوته. من بعض العصاة إذا هجرت زاد شره وبلاؤه. إذا لم تهجره يرعيك بعض الشيء يخفف من الشر لكن إذا هجرت صلى لا يبالي وزاد في الشر هذا لا تهجره تستمر في نصيحته. أما إذا كان الهجر يرفعه ويترك المعصية ويرجع المعصية والبدعة فهجره. والشاهد من هذا أن أهل البدع يجب هجرهم المعاصي والعصاة يجب هجرهم. ومن ذلك أهل البدع مبتدعة في الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هجرانهم ومباينتهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وعدم السلام عليهم وعدم إجابة دعوتهم حتى يتوبوا من بدعتهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون.
هذا هو النص الثاني من النصوص التي ذكرها في القسم الأول وهو الأمر بلزوم الجماعة والسنة والتحذير من البدع. سرد المؤلف رحمه الله آثار كثيرة نصوص ما بين نص وأثر عن الصحابة والتابعين. قلت لكم بالأمس أنها تزيد على 300 وهي عددها في الواقع 232 و200 نص ما بين حديث وبين أثر كما هو مرقم. هذا النص الثاني كما رقم المحقق هذا الحديث أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعبدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا الحديث في سنده انقطاع هو منقطع رواه أبو داود كما ذكر الحافظ في سننه والترمذي في باب التفسير وضعفها الشيخ ناصر الدين الألباني وراه ابن الضلاح في البدع والنهي عنها لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره فيكون حسنا والآية كافية في هذا وهو يقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ونصوص تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يجالس العاصي والمبتدع ويكون أكيله وشريبه على معصيته إلا ما عليه الكاري عليه فينكر عليه أولا فإن ارتدع وإلا فإنه يهجر ولا يجالسه ولا يعاتب إلا إذا كان الهجر يزيده شرا كما سبق فإنه يستمر في نصيحة. ولهذا في هذا الحديث أول ما دخل نقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه يقول يا هذا اتق الله إذا ما تصنع يعني من المعاصي إنه لا يحل لك ينهى عن المعصية ثم يلقاه من الغد فلا يهجر فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقيلا يأكل معه ويشرب معه ويجلس معه ما كأنه عصى الله. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على ألسن أنبيائه ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والآية كافية والله تعالى قص علينا خبرهم لنعتبر ولننزجر لئلا نفعل مثل فعلهم فنصيبنا ما أصابهم كما قال بعض السلف مضى القوم ولم ير به سواه. الله تعالى حينما قص علينا حضر بني إسرائيل وأنهم لعنوا على لسان أنبيائهم بين السبب أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوا هذا فيه تحذير لنا من أن نفعل مثل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله تعالى لعنهم على لسان أنبيائهم بسبب إيش؟ بسبب أي شيء؟ أنه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهذه الأمة إذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فالذي لا ينهى عن المنكرات يصيبه ما أصاب بني إسرائيل. يعني هذا ليس خاصا بني إسرائيل الله خاص ذكر ذلك لنا لنحذر من صفاته حتى لا يصيبنا ما أصاب. فالواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته باللين والرفق والحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تنكر باللين والرفق باليد إذا كنت تستطيع كنت أمير أو لك سلطة من رجال الحسنى على قدر صلاحياتهم تنكر بيده فإن عجز تنكر باللسان والبيان والإيضاح فإن عجز تنكر بالقلب مع ظهور علامات الإنكار على الوجه والبعد عن مجالسة الإنكار بالقلب أن يظهر علامات الكراهة على وجهك وأن تفارق المجلس الذي وصى الله فيه لابد من هذا. فإذا فعل الإنسان ذلك أنكر المنكر وبرئ لكن من رضي التوبة كما جاء في الحديث الآخر يكون فيكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ولكن من رضي وتابع فإنه يصيبه ما أصابه ويسر له الإثم. فكذلك هنا ينبغي للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن ذلك أهل البدع في الأسماء والصفات ينكر عليهم الشاعرة والمعتزلة والجهمية ينكر عليهم ويبين لهم الحق
وينهاهم عن بدعتهم. فإن استمروا على بدعتهم يهجرهم فلا يجالسهم ولا يأكل معهم. ما يكون أكلك جهمي ولا معتزلي ولا أشعري إلا إذا تاب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصيب ويصبون على الذين أعلاها فيؤذونهم فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا.
نعم. هذا هو النص الثالث من النصوص التي ساقها المؤلف رحمه الله. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه والترمذي. والمؤلف روى الحديث بالمعنى. ولفظ البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله. والواقع مدهن يعني مداهن. مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. هذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيه مثلا. والأمثال ينتقل بها الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. كان بعض السلف إذا لمثل المثل بكى وتلا هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فالنبي ضرب مثلا للعصاة الواقعين في المعصية ومن يقوم عليه. مثل القائم في حدود الله والمداهن فيها. هنا مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها. الحدود تطلق على المعاصي وتطلق على الواجبات. من ذلك قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المناهي. وتطلق الحدود على الواجبات كقوله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها. هذه حدود الله الواجبة. تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوز الواجبة. تلك حدود الله فلا تقربوها هذه المنهيات. مثل القائم في حدود الله، القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها، يعني مثل العاصي الواقع في المعصية ومن ينهاه ومن يأخذ على يده. مثل سفينة، سفينة مكونة من طابقين، سكن بعضهم في الطابق الأعلى وسكن بعضهم في الطابق الأسفل. فكان الذين في الطابق الأسفل إذا احتاجوا إلى الماء صعدوا إلى الطابق الثاني وأدلوا دلوهم وأخذوا الماء فمروا به على الطابق الثاني ثم نزلوا به إلى الطابق الأسفل. فتأذى أهل الطابق الأعلى، قالوا: آذيتمونا، كل ما جئت أخذت كذا وتأذينا بالماء الذي يصب علينا. فلما رأوهم نقروا من أسفل، قالوا: ما في داعي نمر عليه. نقروا من أسفل السفينة حتى يدخل الماء. نقروا يخرقون السفينة، يريد خرق السفينة ويأخذون الماء من أسفل. طيب أهل الدور الثاني والطبق الثاني ما هو موقفهم؟ موقفهم أحد أمرين: إما أن يسكتوا عنهم، فإذا سكتوا عنهم وتركوهم يخرقون السفينة دخل الماء فغرقوهم، غرق أهل الدور الثاني وأهل الطابق الثاني والطابق الأعلى كلهم يغرقوا. وإن أخذوا على يدهم ومنعوهم نجوا بأنفسهم ونجوا، أنجوا أنفسهم وأنجوا أهل الطابق الثاني. فكذلك الآن العصاة، العصاة الآن مثل الذي يخرق السفينة. العصاة إذا عصوا الله عز وجل وأظهروا معاصيهم وسكت الناس عنهم جاءت العقوبات والنكبات وعمت الجنة، عمت الصالح والصالح، العاصي وغير العاصي. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل يعني تعم الذين ظلموا وغيرهم إذا سكت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو الشتان يعمهم الله بعقاب من عنده. فإذا ظهرت المنكرات وسكت الناس جاءت النكبات والعقوبات، فعمت الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في بعض الليالي فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث المعاصي، إذا كثر الخبث وانتشرت المعاصي ولم يغيرها الناس جاءت العقوبات والمصائب والنكبات، فعمت الجميع، عمت الصالح والطالح، ثم يبعثون على النار. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويأخذوا على يد السفهاء ويطرهم عن حق أطرى، لئلا تأتي العقوبات وتشمل الجميع. وإنكار المنكر كما سبق يكون باللين، يكون باليد، ويكون باللسان، ويكون بالقلب. يكون باللسان باليد لولاة الأمور، واللسان في بيته إذا كان يستطيع ومن له ولاية، ويكون باللسان لمن يعلم هذا الأمر، العلماء، ومن يعلم أن هذا الأمر منكر يكره باللسان والبيان والنصيحة والوعظ واللين والرفق. والمرتبة الثالثة إذا عجز، هل يترتب على الإنكار باللسان ضرر على نفسه في بدنه أو ماله أو أهله، ينتقل إلى الإنكار بالقلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر وتظهر علامات الإنكار على وجهه ويفارق المجلس والمكان الذي يعصى الله فيه. أما إذا ترك الإنسان إنكار المنكر لا يمكن لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، فإنه يكون آثما يخشى عليه من العقوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث من أصح الحديث صحيح البخاري. ضرب النبي مثل العصاة هم الذين يخرقون السفينة، والناس العقلاء والصالحون هم الذين يأخذون على أيديهم. فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من المعاصي سلموا، سلم العصاة وسلموا من العقوبات، وإن تركوهم ولم ينكروا عليهم جاءت العقوبات والمصائب والنكبات، فعبت العاصي وغير العاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا يشمل أهل البدع وأهل المعاصي. المؤلف رحمه الله ذكر هذه النصوص للتحذير من البدع، وأنه يجب الإنكار على أهل البدع، والبدعة أشد من المعاصي، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة، يجب الإنكار عليهم لأنهم عصاة مبتدعة. فإذا سكت الناس عن إنكار البيان معتقد أهل السنة والجماعة وبيان النصوص والرد عليهم وهو مناقشتهم وبيان فساد مذاهبهم ويبطال شبههم حتى لا تعم العقوبات والمصائب والنكبات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية و72 في النار.
نعم. الحديث كما قال حسبه أبو داود الترمذي، وفي سنده من هو متكلم فيه عبد الرحمن وزياد الإفريقي والحاسب والأجر في الشريعة. ولكن الحديث له طرق متعددة ولا بأس بسنده، فقد اعتمده أهل العلم والأئمة وقبلوه، فالحديث بطرقه متعددة لا بأس بسنده، واعتمده العلماء وقالوا إن هذه الفرق 73 فرقة هي فرق المبتدعة عصاة إلا واحدة وهما للسنة والجماعة. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والرافضة والقدرية الغلاة خارجون من 72 فرقة، لكفرهم وضلالهم. لهذه الفرق 72 فرقة فرق المبتدئة، فرق العصاة كلهم عصاة متوعدهم بالنار ليسوا كفارا على الصحيح. ولهذا أخرج العلماء الجهمية من 72 فرقة قالوا لهم كفار لكفرهم، وأخرج القدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله والرافضة قالوا إنهم خارجون، إنهم خارجون من 72 فرقة. في هذا الحديث بيان أن هذه الأمة ستفترق على هذه الفرق على 73 فرقة كلها متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة ناجية. وجاء في الحديث الآخر وهم على السنة والجماعة، جاء في الحديث الآخر الذي سئل من هم قال من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابه، وفي لفظ وهي الجماعة هم على السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومن تبعهم استقام على دين الله وشرعه وعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع سبيل المؤمنين فهو من الناجين، ومن حاد عن سبيل الحق وتركب الجادة فهو من الهالكين. وهذا الحديث وأمثاله يفيد فائدتين. الفائدة الأولى هي علم من علام النبوة، وهو أنه أن هذه الفرق لا بد أن تلف الأمة، فهو دليل على من دلائل النبوة، دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا حيث وقع كما أخبر. والأمر الثاني التحذير، التحذير من فرق البدع من فرق مبتدعة، أن يحذر الإنسان نفسه من هذه الفرق ويلزم السنة والجماعة حتى يكون من الفرقة الناجية. فأفيد هاتين الفائدة، الفائدة الأولى أنه لا بد أن تقع هذه الفرق وتوجد في الأمة، فهو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا ففي علم من أعلام النبوة. والأمر الثاني التحذير من هذه الفرق وسلوك طرقها والبعد عنها وسلوك سبيل المؤمنين، وأن يحرص الإنسان أن يكون من الفرقة الناجية هذه السنة والجماعة الذين لزموا الكتاب والسنة واستقاموا على الجادة ولم يتركبوا الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصفاكم به لعلكم تتقون.
وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
نعم. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي والبغاوي، ونقل الألباني تصحيحه عن الضياء المقدسي في مختاراته. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن الضياء المقدسي له كتاب سماه المختارة وتصحيحه فيها أحسن من تصحيح الحاكم. فالحديث حسن لا بأس بسنده، وهو دليل على الأمر بلزوم السنة، في حث على لزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام. وإنما يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الراشدون هما خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يؤخذ بسنتهم إذا لم يوجد في مسألة السنة للنبي صلى الله عليه وسلم عند خفاء السنة، إذا لم يوجد في مسألة نص فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين. أما إذا كان في المسألة نص فيجب اتباع النص، يعني نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال أحد الخلفاء الراشدين أو لو قالوا قولا يخالف النص فيجب الأخذ بالنص الذي دل عليه الكتاب والسنة، ويحمل قول الخلفاء الراشدين أو علم على الاجتهاد وأنهم اجتهدوا ويترضى عنه. ومن ذلك أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان كانوا يفتون في الإفراد في الحج، كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفردوا في الحج، واجتهدوا وقالوا لمن سألهم أفرد الحج وأتي بالعمرة في وقت آخر حتى لا يزال هذا البيت حج ويعتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في حجة الوداع، خيرهم عند الميقات فلما قرب من مكة أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى عمرة ويكونوا متمتعين. فلما وصلوا مكة ألزمهم وحتم عليهم عند المروة حتى تحللوا كلهم إلا من ساق الحج. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع، ورواه علم أحد واختار ابن القيم قال أنا أميل إلى هذا القول من قول شيخنا يعني شيخ ابن تيمية، واختار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه يجب المتعة. والصواب الذي علمه أنها ليس واجب، شيخ الإسلام يرى أن هذا واجب حق الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمون المتعة في أشهر الحج ويرون أن المتعة في أشهر الحج من أفضل الفروض، ويقول ليس هناك عمرة في وقت الحج إلا إذا انتهت أيام الحج، إذا انسلخ شهر صفر وبرع الدبر يعني الجروح التي في ظهر البعير وعاف الأثر حرمت العمرة لمن أثر. فالنبي خالفهم وأمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم في الحج أو بالحج والعمرة متمتعين، فأخذ بهذا ابن عباس وعلي رضي الله عنه جماعة وموسى كانوا يفتون بالمتعة. ولما ناظر بعض الناس ناظروا ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا أنت تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون الناس بالإفراد إفراد الحج فكيف حاله؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه شد عليهم وقال أنا أفتيكم بالسنة، أنا معي السنة وثم معكم قول أبي بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، كيف تعارضون السنة بقول أبي بكر وعمر؟ إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر يخشى أن تنزل على حجارة من السماء فكيف بمن يعارض السنة بقول فلان وعلان؟ المقصود أن سنة الخلفاء الراشدين إنما يؤخذ بها إذا لم يكن الناس على السنة. ومن ذلك زيادة الأذان الأول يوم الجمعة، زيادة أمير المؤمنين عثمان، هذا من سنة خليفة الراشد، سنة خليفة الراشد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان ما في إلا أذان واحد يوم الجمعة، إذا دخل الخطيب أذن المؤذن. فلما كثر الناس في المدينة أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول أن يؤذن على الزوراء تنبيها للناس، واجب عليه الصحابة، فهذه سنة خليفة الراشد. النبي ففي هذا الحديث يقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنوازل، عضوا تمسكوا عليها، والنوازل جمع نادل، والنادل هو السن الذي قبل الأضراس، والإنسان له أربع نوازل أو أربع نوازل في فمه، كل جهة نازل قبل الأضراس، من هنا واحد ومن هنا واحد ومن أصل واحد ومن أصل واحد، اثنان الأسفل الفك الأسفل وثلاثة الفك الأعلى، عضوا على بين وجه. وهذا يقال للشيء الذي يراد التمسك به، فالشيء الذي يتمسك به يقال عض عليه بالنواجذ، يعني لا تهمل ولا تضيع، عضوا عليه بالنواجذ المعنى تمسكوا بها واهتموا بها واعتنوا بها كما يعتني الإنسان بالشيء الذي يعض على نواجذه ولا يتركه، يعض به على نواجذ ولا يتركه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
وبذلك والمؤلف رحمه الله أراد من هذا التحذير من البدع، تحذير من بدع في الأسماء والصفات ذات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فالواجب على الإنسان أن يعض على السنة النواهي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ويبتدع عن البدع والمحدثة في الدين، سواء كانت بدع في الأسماء أو في الصفات أو في العبادات أو في الأعمال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي.
نعم. لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي، هذا الحديث وهو أحمد والبغوي في سنة السنة بدون لفظ فلا تختلفوا بعدي، والحديث وإن نقل تضعيفه عن بعضهم إلا أنه حسن في كثرة طرقه فلا بأس به. ولهذا حسن الشيخ الألباني رحمه الله بكثرة الطرق. فالحديث حسن: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. هذه زيادة، يعني الشريعة، الشريعة جاء بها بيضاء نقية واضحة ليس فيها لبس، فيجب التمسك بالشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عما خالفها من البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا.
نعم. وهذا بمعنى الحديث السابق رواه ابن واجه على مثل البيضاء، قد تركتم على مثل البيضاء أو تركتم على الواضحة وهي الشريعة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، بمعنى أن تتركبوا الطريق المستقيم وتعدلوا عن المحجة البيضاء وعن السنة. هذا فيه تحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها.
نعم. وهذا رواه الدارقطني في الأفراد هي عائشة بلفظ: من تمسك بالسنة دخل الجنة. ورواها المؤلف أيضا في الإبانة الكبرى بسند منقطع، ورواه الهروي في لم الكلام، ورواه اللكائي بلفظ: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. فالحديث معناه له أصل، لكن بهذا اللفظ في ثبوت نظر بها: إن الله يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. لكن المعنى صحيح، فالمتمسك بالكتاب والسنة لا شك أنه من أهل الجنة والكرامة، وهي تحذير من البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني.
في هذا تكمل الحديث السابق، يقول: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلى اتباعي. وهذا صحيح، فإن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي: لئن بعث محمد وهو نبي لتتبعني. كل نبي خذ عليه عهد وميثاق: لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهو موجود لا يتبع. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذا أخذ الله وقال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم ما أخذتم على ذلك بصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالآية دليل، فيها دليل على أن الله كان أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلى اتباعي. وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بهذه الشريعة. ومن الحكم بالشريعة أنه إذا نزل انتهى أخذ الجزية من اليهود والنصارى، ما يقبلهم الجزية. إذا نزل عيسى ما يقبل الجزية، ما يقبلهم الإسلام والشيء. فإذا الآن اليهودي والنصراني مخير بين أي شيء، مخير بين الإسلام أو الجزية أو الشيء. إذا نزل عيسى ينتهي واحد منها، الجزية تنتهي، مخير بين الإسلام والشيء، مغيى أخذ الجزية مغيى بنزول عيسى. وهذا حكم بالشريعة، في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى إذا نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، وهو خير هذه الأمة وأفضل وأفضلها، ويعاي بها. يقال: من هو أفضل من أبي بكر بالإجماع؟ وهو من هذه الأمة، عيسى عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو فرد من هذه الأمة، فهو نبي وهو من هذه الأمة. وقد يقال من الصحابي لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا، فهو صحابي وهو نبي وهو فرد من أفراد هذه الأمة، وهو أفضل من أبي بكر بالإجماع وأفضل هذه الأمة بعد نبيها، ويعاي بها. يقال: من هو أفضل من أبي بكر بالإجماع من هذه الأمة؟ رجل من أمة محمد أفضل من أبي بكر بالإجماع، عيسى، ثم يليه أبو بكر بالإجماع لأنه نبي، أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء، وعيسى نبي ومن هذه الأمة.
وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم.
نعم، وهذا حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه، صححه الحاكم وفقه الذهبي، والحديث لا بأس بسنده. وفيه التحذير من النراء والنزاع والاختلاف والفرقة، والأمر بلزوم السنة والجماعة. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر أنكر عليهم، قال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريه، يعني خصامهم ونزاعهم في دينهم، في تحذير من الخصام والنزاع والذراء والاختلاف والفرقة، والأمر بلزوم السنة والجماعة. وأهل البدع يتمارون ويخاصمون ويخالفون، فيه تحذير من أهل البدع ومن رائهم وخصامهم ونزاعهم ومخالفتهم للنصوص وأهل السنة والجماعة. نعم.
وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم.
نعم، وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني، وهو الحديث صحيح وله ألفاظ. وفي بعض الألفاظ أن النبي خرج إليهم وهم ينزعون، يأخذ هذا بآية ويأخذ هذا بآية، فلما خرج عليهم الصلاة والسلام غضب، وكأنما فقع في وجهه حب الربان من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه فاعملوا به، وما لم تعرفوه أو ما لم تعلموه فكله إلى عالم. وفي هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف قال: فكأنما فقع في وجه حب الرمان من الغضب، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. والحديث الآخر أنه خرج يوم ينزع هذا بآية وينزع بهذا بآية، وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من اختلافهم، فقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموه فكله إلى عالم. فيه تحذير من الذراء والخصام والنزاع والاختلاف والفرقة وضرب النصوص بعضها ببعض، وأن هذه طريقة أهل البدع وأهل الزيغ والانحراف. أما أهل الحق فإنهم يعملون بالنصوص ويضمون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض. كتاب الله يفسر بعضه بعض، النصوص يصدق بعضها بعض، الكتاب من السنة، فلا يضرب النصوص بعضها ببعض، وإنما يعمل بها ويجمع بينها، لأن النصوص يوافق بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، الكتاب من السنة. أما أهل البدع فطريقتهم يضرب النصوص بعضها ببعض، ويعمل ببعض النصوص ويترك البعض الآخر، هذه طريقة الزيغ، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فلا يجوز للإنسان أن يضرب النصوص بعضها ببعض ويأخذ المتشابه ويترك المحكم، لهذه طريقة أهل الزيغ. أما طريقة أهل الحق فإنهم يعملون بالمحكم الواضح البين، والمتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به، فتكون النصوص تتوافق ولا تختلف. ففيه التحذير من
طريقة أهل الفيق أهل البدع الذين يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض، والذين يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحدث. مثال ذلك نصوص العلو والفوقية كثيرة حتى زاد أفرادها على 3000 دليل. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي الحكيم، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، وهو معكم أينما كنتم، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها أن الله تعالى له العلو والفوقية، وهو فوق العرش فوق المخلوقات بذاته. بعض الناس الذي يقولون غير يتركون النصوص الواضحة المحكمة البينة التي تزيد على 3000 دليل ويتعلق ببعض المتشابهة. يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا دليل عن الله خلق المخلوقات ليس فوق. 3000 دليل كلها تتركها وتتعلق بنص المتشابه، هذا دليل في قلبك غير. أهل الحق يفسرون النص هذا بما يتوافق مع النصوص، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله بمعنى معبود، يعني فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض وذاته فوق العرض سبحانه. هو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وذاته فوق العرض. هذه طريقة عن الزيد تتعلقون بالنصوص المتشابه. وهو معكم أينما كنتم، يقول الله: وهو معكم أينما كنتم، هذا بأنه خلق المخلوقات وأنه في الأرض. يقول: أنت في قلبكم زيد. المعية معناها في لغة العرب المصاحبة، لمطلق المصاحبة، لا تفيد اختلاط ولا امتزاج، وليس فيها أنه اختلط المخلوقات. وهو معكم بعلمه واطلاعه وإحاطته وقدرته ونفوذ سمعه وبصره فوق العرش. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، والنجم والقمر فوق. ويقول الإنسان: المتاع معي وهو رأسه. فطريقة أهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم، أما أهل الحق يعملون بالمحكم والمتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به. من ذلك أن أهل الزيغ أهل السفور الذين يبيحون سفور المرأة وأنها تتحق تسفر عن وجهها، ويقول: يجوز المرأة أن تكشف وجهها وأن تسفر عن وجهها. ويتركون النصوص الواضحة ويستدلون بحديث الخثعمية في حجة الوداع، وأن خثعمية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حج عن أبيها، وأن الفضل كان رديف النبي فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل. قالوا: هل جعلنا ساخر أنا ساخرة الوجه ينظر إليها وتنظر إليه؟ ويتركون النصوص المحكمة، النصوص المحكمة الواضحة التي لا يرسل فيها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نص حجاب الساخر، قد يكون حجاب باب، قد يكون جدار، وقد يكون غطاء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن. فدني المرأة ثمار تستر وجهها وتركه على صدرها، نصوص واضحة. ومن أقوى الأدلة على وجوب الحجاب ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة في قصة الإفك، لما ذهب الجيش وتركوها في مكانها وظنون أنها في الهودج، جلست في مكانها قالت: لعلهم يفقدونني ثم يأتون. فغلبت عيناها ونامت، فجاء صفوان بن معطل السلمي وكان متأخر، فلما رأى سواد إنسان عرفها وجعل يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل رسول الله. قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاع صفوان، استيقظت باسترجاع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاع صفوان، فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. خمرت وجهي، ما معنى خمرت وجهي؟ غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل على أن قبل الحجاب تكشف الوجوه وبعد الحجاب تغطي الوجوه. وهذا في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله. فدعاة السفور يترك النص المحكم ويتعلق بحديث الخثعمية، حديث الخثعمية دليل على المراكاشف
طيب والنصوص الواضحة اللي مثل الشمس تتركها أنت في قلبك ذي تترك النصوص الواضحة وتتعلق بالمتشابه، لكن أهل الحق يعملون بالنصوص الواضحة والنص المتشابه نرده إلى المحكم نقول إيش ينظر إليها، ينظر إلى قدها إلى طولها إلى ثيابها، ينظر إليها ما يجب أن تكون كاشنة، ينظر إليها ولو سمع حديثها رأى طولها رأى قدها رأى ثيابها ما يجب أن تكون كاشنة، نفسر بما يتناسب مع النصوص الواضحة التي لا لبس فيها. فأهل الحق يعملون بالنصوص المحكمة الواضحة ويردون إليها المتشابه ويفسرونها بها فتتوافق النصوص، أما أهل الزيغ يتركون النصوص الواضحة الجلية ويتعلقون بالمتشابه.